بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم من كتاب كشف الأمة عن جميع الأمة للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، ودام نفع به وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: فصل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال شيخنا رضي الله تعالى عنه: ولم يقل أحد من العلماء بكمال العمل من غير نية أبدا، إذ النية هي القصد، وهذا لا يخلو عنه عامل إلا أن يكون غائب العقل لا يدري ما يفعل، وهذا غير مكلف. وما نقل عن أبي حنيفة من أنها ليست فرض، مراده أنها ثبتت بالسنة لا بالكتاب على مقتضى مصطلحه، فهي واجبة عنده غير مفروضة، فالخلف لفظي. وأما ما بناه أصحابه على كلامه من صحة الوضوء والغسل بلا نية، كما لو كان عليه جنابة وسبح في النار وهو غير ذاك للجنبة فيه تساهل، وكأنهم نظروا إلى أن الماء يحيي العضو ولو بغير نية، كما أن الأرض تحيا بالماء إذا علا عليها وتنبت زرعها ولو لم يضعه إنسان. فما فات تارك النية إلا كمال الوضوء للوضوء، إذ المكلف لا يخرج عن العهدة إلا بالحضور فيما كلف به، لا سيما إذا لم تحصل تسمية عليه، فحكمه حكم الميتة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة في أكثر أوقاته، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. وكان وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم على وجوه كثيرة، ولكن غالبها متداخل، لا يزيد وضوء على آخر إلا بعض صفات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يتوضأ فيفرغ من الإناء على يمينه فيغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يتمضمض ويستنثر ثلاثا بكف واحد، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يده اليمنى ثلاثا، ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم يدخل يده في الإناء فيمسح برأسه مرة واحدة مقدمه ومؤخره، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. وهذه رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيها اقتصر على مسحة واحدة للرأس وترك مسح الأذنين. وقال علقمة: بلغنا أن علي رضي الله تعالى عنه في هذه الواقعة مسح رأسه ثلاثا، ثم قال: ولا خلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم وضع يده على نافوخه أولا، ثم مد يده إلى مؤخر رأسه، ثم إلى مقدم رأسه، ولم يفصل يده من رأسه، ولا أخذ الماء ثلاث مرات. فمن نظر إلى هذه الكيفية قال إنه مسح مرة واحدة، ومن نظر إلى تحريك يده قال إنه مسح ثلاثا، والله أعلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل. الحمد لله الذي أكرمنا بأحكام الإسلام وبيانها على لسان خير الأنام عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، بارك كرم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه الكرام وعلى من والاهم واتبعهم إلى يوم القيامة. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بفروض الوضوء وسنن الوضوء، وابتدأ في هذا الفصل بذكر حديث النية، وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات جمع نية وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تأتي على معاني في اللغة، فتأتي النية بمعنى القصد، وهو الذي عليه أيضا تعريفات الفقهاء، يقول نوى شيء أو انتواه أو تنواه بمعنى قصده، وتأتي النية بمعنى الحفظ، يقول نوى الله فلانا نوى الله فلانا بمعنى حفظه. والوجه الذي يذهب إلى الإنسان يقال فيه يقال له نية، والأمر الذي ينويه يقال له نية، نيته كذا كذا أي أمر ينوي أن يقوم به، وتوجيه النفس نحو العمل يقال له نية. وهكذا تأتي تعريف الأئمة الأربعة أو فقهاء المذاهب الأربعة عن النية، فيقولون يقول الحنفية يقولون قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاب الفعل، فعندهم هذه النية وهي داخلة في المنهيات، لأن المكلف به الفعل الذي هو كف النفس عن المحرمات، فعندهم قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاب الفعل. ويقول المالكية في تعريف النية إن قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. ويقول الشافعية النية قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. يقول الحنابلة عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. هذه تعريف النية، فهي مشروعة تتميز بها العبادات عن العادات. فالجلوس الجالس في المسجد قد يكون مجرد عادة وقد يكون عبادة، وما الذي يميز هو النية، إن والاعتكاف وانتظار الصلاة نحوها من الخيرات فهو عبادة، وإن جلس من دون ما ينوي هذا فهو عادة ليست بعبادة. وهكذا كما يأتي في الغسل، قد يغتسل تبردا أو تنظفا، وقد يغتسل لأجل جمعة أو لأجل رفع جنابة، فما الذي يميز؟ يميز النية، يفرق بين العادات والعبادات. وكذلك تميز مراتب العبادات، قد يكون الغسل سنة وقد يكون فرضا، ما الذي يميز؟ هو النية، النية هي التي تميز. فهذا حكمة مشروعة النية. وقد تطلق النية على الغرض الحامل الإنسان على فعل الأمر سواء، وهذا غير قصد الشيء مقترن بفعله. وعليه جاء الحديث فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله مدير الدنيا، غرضه الباعث له على فعل شيء سواء. وبعد ذلك تأتي النية في العبادات، ما في الفقهاء ما بين من يقول أنها فرض أو ركن أو شرط وهكذا. فالجمهور يقولون أن النية شرط في العبادات، ويقول أكثر الشافعية هي ركن من أركان العبادات، هي ركن في الوضوء، هي ركن في الصلاة، هي ركن في الصوم النية. وهكذا يقول المالكية أنها في الوضوء فرض على الأصح، إذن فالنية لها حكم. فيما يتعلق بالوضوء يقولون النية شرط لا يصح الوضوء إلا بها. يقول الشافعية والحنابلة أن النية شرط في صحة الوضوء فلا يصح إلا بالنية، ويعدها الشافعية كما سمعت ركنا من أركان الوضوء، فرضا من فروض الوضوء. فينوي المتوضي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو لأي مفتقر إلى الطهارة. يقول الحنفية أن النية سنة في الوضوء ليقع قربة. ولاحظ الإمام الشعراني نعلم في مذهب الحنفية وقصد الإمام وما بنى بعد ذلك أتباعه على تصحيح نحو الوضوء بغير نية وما رأى ذلك. كذلك المالكية يقولون النية فرض في الوضوء، فرض من فروض الوضوء. طيب يقول ولم يقول أحد من العلماء بكمال الأعمال من غير نية أبدا، الحديث شاهد. إنه القصد وهذا لا يخلو عن عامل إلا أن يكون غيب العقل لا يدري ما يفعل، وهذا غير مكلف. قال وما نقل عن أبي حنيفة منها ليست بفرض، مراده أنها ثبتت بالسنة لا بالكتاب على مصطلحه في التفريق بين الفرض والواجب. قال الشيخ الشعراني فهي واجبة عنده وغير مفروضة، فالخلاف لفظي، لكن نقول أصحابه بنوا على كلامه. أما ما بنى أصحابه على كلامي من صحة الوضوء والغسل بلا نية كما لو كان جنابة وسبح في النار وغير ذاك الجنابة فيه تساهل، وكأنهم نظروا إلى أن الماء يحيي العضو ولو بغير نية، كما أن الأرض تحيا بالماء إذا علا عليها وتنبت زرعها ولو لم يضعه إنسان. فما فاز تارك النية إلا كمال الوضوء للوضوء. إذن أما الكمال فبالنية بالاتفاق، إذ المكلف لا يخرج عن العهد إلا بالحضور فيما كلف به، لا سيما إذا لم تحصل تسمية عليه، فحكمه حكم الميتة. وهل اشترط أن يتعرض لفرضية في الوضوء؟ لا، يقول المالكية والشافعية والحنابلة لا يشترط التعرض للنية الفرضية، نية الوضوء كافية. أو ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة للصلاة أو للطواف، لكن إذا تعرض لنية الفرضية لا يضر ذلك بجناكما. ويقول الحنفية النية سنة في الوضوء وليست فرضا لعدم اشتراط النية فيه، وأخذوا بعموم الآية فاغسلوا وجوهكم وما ذكر النية، لكن أغسلوا توجه الفعل فقصد فالنية فيه منطوية، وأوجبوها في التيمم وأخذوها من لفظ فتيمموا فإن التيمم هو القصد، فقالوا تلزم النية في التيمم ولا تلزم في الوضوء سواء. ومحل النية القلب سواء. وبقي بعد ذلك حكم التلفظ بها، والتلفظ باللسان من دون القلب هذا ما يكفي بالاتفاق سواء. ولو اختلف اللسان على القلب في العبرة بما في القلب، ولو نوى بقلبه الظهر ونطق بلسانه العصر، أو نوى بقلبه الحج ونطق بلسانه بالعمرة، إنما الصحة لما في القلب، يثبت ما في القلب، لا ما تلفظت به، لا ما تلفظ به اللسان. العبرة ما هو مستحضره في قلبه سواء. العبرة النية بالقلب لا اللفظ. إذن لا يشترط مع نية القلب التلفظ. نعم ما يشترط، ولكن ما حكمه؟ ويقول الحنفية المختار عندهم والشافعية والحنابلة التلفظ بالنية في العبادات سنة ليوافق القلب اللسان هكذا. وفي بعض الحنفية وبعض الحنابلة قالوا التلفظ بالنية مكروه. قال المالكية التلفظ بالنية في العبادات جائز، والأولى تركه إلا للموسوس، فإنه يذهب عنه الالتباس فليتلفظ. لكن الذي المختار عند الحنفية والذي عليه الشافعية وأكثر الحنابلة أن التلفظ بالنية سنة ليوافق القلب اللسان، وقياسا على تلفظ صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج، وما قاله جبريل بقول حجة في عمرة، والقول هو اللفظ، قل حجة في عمرة، فتلفظ بالنية في الحج وقال لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، فقيس عليها بقية العبادات والطاعات. وأما حديث أنه لم يكن يسمع منه في الصلاة إلا التكبير فلا يناقض ذلك التلفظ، لأن ليس كل ما يتلفظ به الإنسان يسمع منه، إنما يسمع منه ما جهر به، أما جهر به يسمع منه، وقد يتلفظ يسمع نفسه ما يسمعه الذي بجانبه، فلا مناقضة بينه وبين التلفظ. تمام. فاشترط جمهور الفقهاء للنية الإسلام فلا تصح العبادات من الكافر، فليس أهلا لها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. وكذلك التمييز، فلا نية لصبي ولا المجنون، صبي غير مميز ولا مجنون، ولا بد أن يعلم بالمنوي ويترك أي مناف للنية. فإذا قطع النية في أثناء العبادة، يقول الحنفية نية القطع لا تبطل العبادة، يقول المالكية قطع النية في أثناء العبادة يبطل الصلاة والصوم، وكذا يبطل الوضوء والتيمم والاعتكاف عند بعضهم، ولا يبطل قطع النية الحج والعمرة إلا أن يقطعوا بالفعل، فلا يبطل نية القطع. وهكذا يقول الشافعية نية القطع تبطل الصلاة ولا تبطل الصوم ولا الاعتكاف ولا الحج والعمرة، نية القطع في الصلاة يضر، في غيرها ما يضر، لكن الحنابلة قالوا قطع النية أثناء الصلاة والصوم والوضوء وغيرها يبطل العبادة، لأن استصحاب حكم النية شرط في صحتها، فإذا قالوا كل قطع للنية يبطل العبادة. سواء. ويأتي وقت النية في أول العبادات غالبا، فهي في الوضوء عند غسل أول جزء من الوجه، ولكن قبل غسل الوجه سنن، فينبغي أن تتقدم النية أو ينوي أداء السنن. ويقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في أكثر أوقاته، وتقدم معنا تجديد الوضوء، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وبين بذلك الجواز، ومنه ما كان في يوم الخندق، فقد صلى 4 فرائض بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان منه في حجة الوداع، فإنه صلى في عرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وصلى في مزدلفة المغرب والعشاء بوضوء واحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكان وضوء صلى الله عليه وسلم على وجوه كثيرة لكن غالبها متداخل، لا يزيد وضوء على آخر إلا بعض صفاته. كان صلى الله عليه وسلم تارة يتوضأ فيفرغ من الإناء على يمينه فيغسل يده، فيغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما الإناء، والمراد باليدين هنا الكفين، يعني من أطراف الأصابع إلى الرسغين، الرسغ العظم الذي في الوسط بين الكوع والكرسوع، لأن العظم الذي يلي الإبهام في مقدمة اليد بعد الكف يقال له كوع، والذي يلي الخنصر يقال له كرسوع، وبينهما عظم يقال له الرسغ، الرسغ. وفي الرجل يقابل الإبهام العظم في أول القدم يقال له بوع، ويضربون المثل للبليد وغير الفاهم يقولون ما يعرف كوع من بوع، أو ما يفرق بين بوع وكوع وبوع. فعظم يلي إبهام يد ملقب بكوع، فكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصب. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فغسل الكفين من الأصابع إلى الرسغ هذا سنة قبل في أول الوضوء، فيسن غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سيدنا عثمان دعا النبي بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء. أما لو كانت اليدين نجستين فيجب أن يغسلهما خارج الإناء حتى لا ينجس الماء. قال ثم يتمضمض ويستنثر 3. فقال الجمهور أن المضمضة في الوضوء سنة. قال الحنابلة المضمضة في الوضوء واجبة، وكذلك الاستنشاق. قال الجمهور أن الاستنشاق في الوضوء سنة. قال الحنابلة الاستنشاق فرض أو واجب، لأن من أهل العلم من رأى وجوب الاستنشاق أو دون وجوب المضمضة فهو آكد من المضمضة، ومنهم من أوجب المضمضة والاستنشاق كما هو المعتمد عند الحنابلة، ومنهم من قال إن سنة وهم الجمهور. فيستحب عند المالكية والشافعية أن يتمضمض ويستنشق بيمنى باليد اليمنى، لأنه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله سواء. وهكذا يقول الحنفية كذلك في المضمضة والاستنشاق باليمين أنها سنة. وقال بعض الحنفية المضمضة باليمين والاستنشاق باليسار، لأن الفم مطر والأنف مقذرة، واليمين للأطهر واليسار للأقذار، ولكن المعتمد عندهم كغيرهم من الأئمة أنه يستمضمض ويستنشق بيمينه. يقول الحنفية والمالكية الأفضل الفصل بينهما المضمضة والاستنشاق. قال الشافعية والأصحاب مثلهم الحنابلة الأفضل أن يجمع بينهما بكف واحدة الوصل بين المضمضة والاستنشاق. وهكذا يقول الحنفية والمالكية الترتيب بين المضمضة والاستنشاق سنة، تمضمض ثم يستنشق فيقدم. يقول الحنابلة ووجه عند الشافعية لا يجب الترتيب بينهما بين غسل بقية الوضوء. ويقول الإمام النووي اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق، وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي شيخ محمد الجنين وإمام الحرمين، أصحهما أنه شرط بل وهو المعتمد، فما يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة. والوجه الثاني أنه يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة. يقول ويستنثر 3، الاستنثار إخراج الماء من الأنف وقيل أيضا من الفم بكف واحد، وهو الوصل الذي عليه الشافعية والحنابلة. قال الحنفية والمالكية يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيكون بغرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. نعم. قال ثم يغسل وجهه 3 ثم صدره 3 ثم يغسل يده اليسرى 3 ثم يدخل يده في الإناء فيمسح برأسه 1 مقدمه ومؤخره، ثم يغسل رجل اليمنى 3 رجل اليسرى 3. وهذه رواية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم وجهه فيكثر على مسحة واحدة للرأس وترك مسح الأذنين. قال علقمة بلغنا أن علي رضوان في هذه الواقعة مسارته ثلاثان. ثم قال والخلافة أن صلى الله عليه وسلم وضع يده على النافوخ أولا ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم رأسه ولم يفصل يده من رأسه ولا أخذ الماء ثلاث مرات. ونظر إلى هذه الكيفية قال أنه مسح مرة واحدة ونظر إلى تحريك يدي قال أنه مسح ثلاثا. وفي بالي أنه أيضا في رواية أوردها الإمام البيهقي في السنن الكبرى فيها مسح الرأس ثلاثا حتى يأتي بها. وعموم ما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثنوا رأسا ولا غيره. به أخذ الشافعية وقال الجمهور مسح الرأس مرة واحدة يمسح الرأس فضو مرة واحدة. وقال الشافعية المعتمد عندهم كما هو قول غيرهم بعض من الغير أن مسح الرأس يكون كبقية شؤون الوضوء ثلاثا ثلاثا لكن الواجب واحدة. رزقنا الله الاستقامة وأداء الطهارة على الوجه الذي يرضيه وثبتنا على الاتباع والاقتداء بحبيبه صلى الله عليه وسلم وأنالنا بذلك محبته في لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.